نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أعظم الأقوال التي قيلت من علمائنا قول قاله إمام المسلمين في زمانه وسيد المجاهدين وإمام خراسان عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، قرين الإمام أحمد وتلميذه، قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير
يعرفه نفسك بشيء وأنت في صلاتك؟ فقال: أو شيء أحب عندي من كتاب الله حتى أحدث نفسي به؟ ساعة التلاوة، هل هناك أعظم ولا أفضل من كلام الله حتى ينشغل قلبي بغير كلام الله تعالى؟ ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، والله لو طهرت قلوبهم ما شبعت من كلام الله. فإن فهمت كلام الله دعاك ذلك إلى تدبر كلامه، فتفهم كل آية تقرأ عليه، تتدبر كل معنى تتلوه. وهذا هو المعنى المقصود من التلاوة، أن نقرأ القرآن لنفهم معناه. بعض العباد لا يخرجون من التلاوة إلا بنصيب قليل، كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا حظ لهم إلا تلاوة الحرف. أما التدبر والتفكر والتفهم فلا علاقة لهم بذلك، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يفهمون معناه، لا يتدبرون كلام الله تعالى. وقد عاتب رب العالمين بعض عباده انهم تلوا كتاب الله ولم يتدبروا، فقال: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ هذا عذاب شديد عظيم على من تلا كتاب الله ولم يتدبر معناه. فان تدبرت كلام الله والله هانت عليك الصلاه، هانت عليك التلاوه، حتى تصير التلاوه بعد ذلك قره عين لك. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليله كامله يرتل ايه من كتاب الله: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري بآية حتى الصباح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وبكى محمد بن المنكدر، فقال بعض تلاميذه له: قرأت بآية وجعلت تبكي حتى الصباح؟ قال: قرأت قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ربما ظن نفسه من اهل الصلاح ومكانه في الجنه محسوب، ربما ظن نفسه من اهل الايمان وربما كان من اهل النيران. نعم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظنوا الصلاح وهم على الفساد، ظنوا الخير وهم على الظلم، ظنوا الطاعه وهم على المعصيه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فان كان القلب متدبرا في كلام الله دعاه ذلك الى التفصيل، اي كل ايه تتلى عليه فهو المخاطب بها. بعض العباد يعتقد ان القران يتلى على غيره، يتلى لغيره. اياك اعني واسمعي يا جاره، يعتقد ان القران لفلان او لفلان، وان ايات النار نزل على بلاء وقد مضى، او الجنه نزلت له. لا والله، كل ايه بل كل حرف في كتاب الله انت مخاطب به. هذا معنى التقصير. قال قتاده امام التابعين: ما جالس احد كتاب الله الا وقد قام، اما بزياده أسباب الحجاب ثلاثة. أولها ما بعض العباد همه في التلاوة تحقيق الحرف، أما المعاني فلا يعتبر بها. نعم التلاوة مطلوبة والتدبر مطلوب وتحقيق الكلمات مطلوب وإتقان القراءة أمر واجب، لكن هذا لا يعني أن ندع الهم كله في تحقيق الحرف ثم ننسى المعنى. نعم علمنا علماؤنا أحكام التلاوة وآداب التلاوة، لكنها درجة لا تعني، هي الدرجة العليا والقصوى، هي أول درجة ثم بعد ذلك افهم المعنى. ثانيا من الحجم العظيمة أن بعض العباد ربما تلا كتاب الله تقليبا، يقلد قارئا أو شيخا أو عالما وقلبه ليس معه، إنما يقرأ القرآن بقلب غيره فلا يفهم كتاب الله. ثالثا قد يكون العبد مصرا على الذنب والمعصية، فإن كان مصرا على الكبيرة أو على الصغائر ربما أصيب القلب بالحجاب فلا يفهم كلام الله. لذا شرط رب العالمين أن التذكر والتدبر بكتابه لا يكون إلا لمن تاب، قال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب. هؤلاء هم الذين يفهمون كلام الله، وما يتذكر إلا من ينيب كما قرأ. فلما قرأ الصحابة كتاب الله على هذا المعنى هالت عليهم التلاوات وذهب الأمر عليهم حتى اشتاقوا كل ساعة إلى قراءة القرآن. عبد الرحمن التيمي يقول أتيت عند المقام وصليت فلم يرعني إلا رجل وضع يده بين كتفي، قال فنظرت فإذا هو عثمان، قال فكبر ثم قرأ القرآن ابتدأ بالفاتحة حتى انتهى بالناس. هذا بعد العشاء ابتدى الفاتحة ثم انتهى بالناس أي ختم القرآن، قال ثم انصرف فلا أدري أصلي بعدها شيئا أو لا. سبحان الله، ولو تدبرت الأمر كيف وقع ذلك؟ فيستحيل اليوم أن يختم أعظم القراء كتاب الله في ليلة كما فعل عثمان، ولكن الزمان غير الزمان والمكان غير المكان والقلوب اختلفت عن القلوب، فزادت البركة ونزلت الرحمة، فكانوا يفعلون الطاعات في أوقات قليلة بكميات عظيمة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يقترب الزمان، أن تنزع بركة الوقت. فكان في الزمن الأول نسمع بركات عظيمة وأوقاتا طويلة يتعبد فيها العباد، فلما طال الزمان واضطربت الساعة ذهب بركة الوقت. فهذا عثمان يختم القرآن في ليلة، وقد يقول قائل هذا وقع لذي النورين فهل وقع لغيره من الناس؟ نعم والله، تواتر ذلك في علمائنا. كان الإمام أحمد في رحلة مع صاحبيه الشافعي ويحيى بن معين، فكانوا في الطريق بعد العشاء، فاستراحوا، أما الشافعي ويحيى فقد نام أو استلقيا، وأما الإمام أحمد فظل يصلي حتى الصباح. فلما صلوا صلاة الفجر تفاجأوا ماذا فعل كل واحد في ليلته، فقال الشافعي أما أنا فبدل الضرب 200 مسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استنبط 200 حكم من الشريعة. وقال ابن معين وأما أنا فقد نفيت 200 كذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليت ركعات ختمت بها القرآن، ثلاثة في عمل عجيب: تدارس وعلم وعبادة. هكذا كان الناس لما تأسفوا مع الله تعالى في كتابه، عبدوا الله حق العبادة. وهذا الأدب هو الذي أشار إليه رب العالمين في كتابه مع الأنبياء. فإذا نظرنا إلى خطاب النبي، أي نبي كان مع الله، ثمرة أدب الذم في خطابه مع الله. وقف موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله بعض الحاضرين وقال: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، وقال: إن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فارحل إليه. وموسى أحد أولي العزم، والقدر نبي في بني إسرائيل، ولم يكن على درجة موسى في العلم ولا المنزلة، ولكنه أمر الله أن يذهب الفاضل إلى المفضول ليتعلم منه. فذهب موسى العظيم الكريم إلى القدر عليهما السلام. ماذا قال موسى للقدر: تعلم كيف الأدب ونحن نتعلم العلم؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ جمع في الجملة ثلاثة أداء. قال: هل أتبعك؟ فأنزل موسى نفسه منزلة التابع، يعني أنا أتيت ليسير قلبك وليس أمامك، أنا متبوع لك. هل أتبعك على أن تعلمني؟ فأقر على نفسي بالحاجة إلى العلم، وهو نبي الله الموحى الذي كريم الله انزلت عليه التوراة، وقر على نفسي بالاحتياج الى العلم. ثم قال: مما علمت رشدا. اثنى على القدر وقال: انت صاحب علم عظيم، واتيت اتعلم منك بعض العلم وليس كل العلم. هكذا الخطاب وهكذا الادب. وعيسى عليه السلام لما فإنهم عبادك، فأنت السيد والملك وهم عبيدك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم. لماذا؟ لو قالها فكأنه يستعصي ربه في رحمة هؤلاء الظالمين. ورب العالمين رحيم، والله عز وجل في هذا الموضع، في موضع القبر، وعيسى عليه السلام تكون للعقاب، وإن غفرت لهم فأنت الرب السيد الكامل، فإنك أنت العزيز الحكيم. طارت الواثقة ربي في أنهم مستحقون للعقاب، ولذلك قال إنك أنت العزيز الحكيم. أدب في الخطاب مع الله. كذلك استعجله إبراهيم في دعائه عندما قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ثم تحول الخطاب، وكان السياق يقتضي ان يقول واذا امرضني فهو يشفين. لكن كيف ينسب الضعف الى الله؟ كيف ينسب الشر اليه والشر ليس اليه؟ فعمل عن هذا الخطاب، ثم قال واذا مرضت فهو يشفين. ولم يقل اذا امرضني تأدبا مع الله، حتى ان ايوب عليه السلام دعا بهذا الدعاء، قال رب قد حكمتني الضر وانت ارحم الراحمين. ولم يقل فاشفني وعافني، وانما استعطف ربه وتحنن اليه وانت ارحم الراحمين. بل ان الجن تأدبوا مع الله في الخطاب، فقالوا وأنا لا ندري، سمع هذا خطاب الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. سمى الفاعل على ما لم يسمى فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الشر لم يذكروا الله فيه، ولما تكلموا عن الخير ذكروا الله فيه. أم أراد بهم ربهم رشدا؟ بل والله إن التوراة علمت الأدب، بل علمت الأمة أدبا في كتاب الله. مر سليمان على بيت النمل، على قرية النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لم تقل لا يحطمنكم جنود سليمان، فليس من الأدب أن تقدم الجند على سليمان، فسليمان هو الأصل والجند فرع عليه تبع له. فلذلك قال لا يحطمنكم سليمان تبع فهو العظيم. ثم بعد ذلك الجن سليمان وجنوده، ثم غضبت عن سليمان فقالت وهم لا يشعرون. احسان الظن به، لم تقل اثمه بمعصيه، فكان النمله تقول ان سليمان لو قتلنا لم يكن قاتلا لنا بعمد، وانما بغير قصد بقولها وهم لا يشعرون. أدب مع الأنبياء، فلا يكرم النبي بمعصية ولا ازدراء ولا نقيصة. بل إن الله تعالى خاطب نبيا في هذا الخطاب لما أذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد، عاتبه ربه. سمع كيف كان العذاب؟ قال الله معاتبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما اذنت له. فلو بدا وقال لما اذنت له لانتظر قلبه، ولكنه بدا بهذا، عفى الله عنك لما اذنت له. ولما انتدبه الله للدعوة والعمل والعبادة خاطبه خطابا لطيفا، قال يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فلو بدا خطابا وقال قم فأنذر أو قم الليل إلا قليلا لشم منها رائحة التقصير، شم منها التضليل، فكأنه قرر وقدر، فلم يقل والقلى هو الخوف الشديد. فمن يقل ما ودعك ربك وما قلى يعني ما غضب، لا، وانما قال ما ودعك اي ما فارقك على الاغضاء، وانما فارقك برهدا من الزمن على عين اللقاء، وما قلى فنفى الهجر الدائم مطلقا.
هكذا خطاب الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم.
واما الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو تعظيم قوله: فلا تستشكل اقواله، وانما تستشكل الاراء لاقواله.
تدبر معي،
لا يستشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مشكلا في العقول، وانما تستشكل الاراء والأقيدة والاجتهادات لقوله. فنتهم أنفسنا ولا نستشكل قوله صلى الله عليه وسلم. ربما يقول القول لم يستوعبه عقلنا، ربما يقول القول من خواص العادات، ربما يقول القول فوق قدرات البشر، فلا يستشكل القول وإنما يستشكل العقل عندنا. فقوله وحي من الله،
ولذلك تميز الصحابه عنا بهذا الادب.
مهما سمعوا اقوالا واحاديثا ما استشكلوا حديثا قط، وما اعترضوا على نص ابدا، حتى لو كان القول مناقضا لابهامهم.
في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى لاصحابه صلاه جلس معهم ثم قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث والزرع. من الذي تكلم؟ بقرة. وتخاطب رجلا: أهذا معقول؟ نعم. فتعجب الصحابة، قالوا: سبحان الله، كلمة تقام عند التعجب. سبحان الله، بقرة تكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم.
يا الله، يعني أبو بكر وعمر لم يكونا حاضرين، لكنه يعلم أنهما لو سمعا قوله لصدقا. إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال: بينما رجل في غنم إذ عاد الزيت على غنمة على شاة فأخذها، فاستنفذ الراعي منه، فالتفت الزيت إليه، ثم قال له: من لها يوم السبع؟ ليس لها راعي غيري.
ذئب يخاطب الراعي، فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم:
فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. لم يكونا حاضرين، إنعام في الإجابة، استيعاب للقول، هكذا كان الحال. ومن هنا كان من قضى رسول الله أن يرضي لنفسدت حتى لو خالفت الطبيعة أو الهوى أو النفس أو مصالح الدنيا.
في صحيح البخاري أن كعب بن مالك تقاضى إن أبي حضرة دينا كان عليه، كعب له مال عند ابن أبي حضرة، وكان في المسجد، فارتفعت أصواتهما، فقعد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف حجرته، ثم قال: يا كعب. قال: لبيك
يعبرون كثير. عند النبي حضرة أراد ماذا؟ والنبي حضرة ماذا؟ وارتفع صوتك فقال رسول الله دع من الدين وأشار إلى النصف، يعني اترك نصف المال وخذ النصف منه. اعترض كعب، هل قال تدبير يا رسول الله؟ هل قال ما ظلمني ولا حذني وظلمني؟ لا، قال كلمة عجيبة، قال قد فعلت يا رسول الله. فعلت بصيغة الماضي وليس بالمستقبل، وهو ما فعل. وهذا المعاني في الكلام كانه يقول كما قضيت فعلت، لم يقل سأفكر أو عندما أخرج من المسجد، وإنما قال قد فعلت، يعني ما قضيت به صار حقا علي اتباعه. هذا ما كان الصحابة أدب في دعوته، أدب في خطابه. ولذلك ما تقدم الصحابة عليه يوما بقول ولا بعمل. ابن مسعود رضي الله عنه يحكي لنا أمرا جميلا، أنه صلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين قال صليت مع رسول الله ليلة، فصلى وأطال القيام حتى هممت بأمر ثوب. لما صلى رسول الله أطال في الصلاة. قال ابن مسعود حتى هممت بأمر ثوب، فقالوا له وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. يا الله، هذا السوء، هذا يعني سوء الأدب، أن يجلس ورسول الله قام. ما استطاع وما استساغ لنفسه أن يجلس مع طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ربما استشكر بعض الناس القيام أو طول القيام، أو قالوا أطلتم علينا القيام، وهم يعلمون أن طول القيام في ليالي رمضان مفضل، فيمتنعون ويعترضون. حذيفة رضي الله عنه وقع له مثل ما وقع لابن مسعود، لكنه وصف لنا كيف كان قيام ابن مسعود أجمل، فقال أطال القيام، فكيف كان القيام طويلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة والحديث في صحيح مسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال البقر، فقلت يركع عند المئة، فمضى، ثم قلت يركع في هذه السورة، فمضى، فقلت يركع بعدها، فمضى، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران حتى ختمها، أو ركع، القضاء، النساء، آل عمران، هذا في قيامه فقط. قال ثم ركع بعدما انتهى من آل عمران، فركع ركوعا طويلا طويلا من قيامه، حتى الركوع في تطويره كان قريبا من القيام، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، ثم رفع، فكان رفعه قريبا من ركوعه، فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد، فكان السجود قريبا من قيامه. يا الله، يعني كان القيام الاول قريبا من الركوع، قريبا من الرفع، قريبا من السجود، هذا في الركعه. فكيف كان يقرا؟ أكان يقرأ حفرا؟ قال كان يقرأ مترسلا، إذا مر بتعوذ استعاذ، أو بسؤال سأل، أو بآية رحمة إلا طلب الجنة، وضع حذيفة يصلي وما استطاع أن يجلس مع طول القيام عليه، هذا لأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم لم يعارضوا يوما واحدا قولا في أهوائهم أو في عقولهم. وربما نسمع اليوم بعض المسلمين ينطرق عند بعض السنن أو يتلكأ عند بعض الآداب أو يعترض على بعض الروايات، وهذا ليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمرنا بتعظيمه فقال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا أدبا مع الله وأدبا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدب المرء عنوان سعادة، وقلة أدب عنوان شقاوة. فما استجلب خير في الدنيا والآخرة إلا بحسن الخلق. والله عز وجل قد نبهنا أن الجسد يدرك بالبصر والروح تدرك بالبصيرة، وإدراك البصيرة والروح أعظم من إدراك البصر. فبعض العباد لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لذلك قال تعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنسب الجسد إلى الطين والروح إلى رب العالمين. وإن ظهور المنكرات في طرقاتنا وأعمالنا والجهل بها وترك الطاعات ما هو إلا دليل واضح على فقدان الأدب في الأمة. أدب مع الله ومع الناس ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدب مع الناس يعني أن تذكر المعروف قولا وعملا، وأن تكف الأذى قولا وعملا. فالوالدين نوع من الأدب خاص، والعلماء أدب خاص، وللناس أجمعين أدب خاص، وكل يتعامل بقدره. ومن هنا أمرنا رب العالمين قدر خطابنا مع الناس ومع غير المسلمين، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا حتى لو وقع الجدال بيننا وبين بعض المشركين فإننا لا ينبغي أن نتلفظ إلا بالحسنى. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فأمرنا رب العباد أن نحسن خطابنا وأخلاقنا مع الناس أجمعين. ولذلك قارن حسن الأخلاق بالإيمان والتقوى في سنن الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تنظر معي، بحسن الخلق تكون قريبا مستقبلا صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الصرصارون والمتشدقون والمتفيهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الصرصارون والمتشدقون، فما المتفيهون؟ قال: المتكبرون كريمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إبراهيم قال لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك. فرد عليه إسماعيل وقال: يا أبت افعل ما تؤمر. هكذا الأدب مع أبيه. نعم، بعض الشباب لو تعلم العلم ربما تعالى على أبويه أو اضطرى والديه أو حضر أباه وأمه، وهذا واقع في الأمة، عقوق ونسيان لفضل الوالدين، وهذا ليس من الأدب مع الناس. فلو تأسست معهما تتعوض بحلاوة بالطاعة. رجل من التابعين والتابعون لم يذهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى وليد القرني، وكان يعيش في بلاد اليمن. هذا رجل اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تصور انهم يخبروا عن هذا الرجل ولم يشاهد رسول الله قط ولم يره رسول الله. لماذا اخبر عنه؟ اخبر عنه لانه كان ضارا بامه، فمنعه بر امه عن الهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبداه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في صحيح مسلم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان خير التابعين رجل يسمى قويس القراني، كانت له ام وهو بها ضار، وكان به ضرر، كان مريضا بالضرر، فدعا الله فبرئ، ثم قال: مروه فليستغفر لكم.
من الذي يستغفر لكم؟ التابعي يستغفر لصحابي، والصحابة هم أفضل أمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لكنها حالة خاصة، لما بر أمة عوضه رسول الله هذا الإكرام: مروه فليستغفر لكم. فلما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخرج عمر رضي الله عنه، كان يترقب مجيء وليد. يريد ان يعلم من هذا الرجل، فكان يقف على باب مكة ينتظر الحديث. كلما قدم وقت يقول: أبيكم قويس؟ يقولون: لا. حتى قدم وقت صغير وقال عمر: أبيكم قويس؟ قالوا: نعم. قال عمر: لا، أنت قويس القراني؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: كانت لك أم وكنت بها ضار؟ قال: نعم. قال عمر: وكان بك ضرر فدعوت الله فشفاك؟ قال: نعم. قال عمر: يا قويس استغفر لي ربي. فعمر المبشر بالجنة يقول هذا لقويس
للسؤال، فيقول أبو حنيفة السؤال لعمر بن ضر، فيقول عمر لأبي حنيفة: فقل لي كيف هو الجواب حتى أجيبك. ومتمع: قل لي كيف هو الجواب حتى أجيبك. فيجيب عمر أبو حنيفة عمر بن ضر، فيقول عمر لأم أبي حنيفة: القول كما قال أبو حنيفة. يفعل هذا أدبا مع أمه وبرا لها. هكذا كان الأدب، جمع بين العلم والأدب. بعض الشباب اليوم ربما انقطع عن العلم وترك ذات الأدب. قال سفيان الثوري: كان من أراد أن يكتب الحديث تعقب لله 20 سنة ثم كتب الحديث بعدها، حتى إذا تعلم انتفع الناس به. وكيف ينتفع الناس برجل ما تعلم الأدب؟ كيف ينتفع الناس برجل يسب والديه؟ كيف ينتفع الناس برجل قد حضر العمل جانبا؟ كيف ينتفع الناس برجل ساء أخلاقه وفقدت معاملاته؟ حيوة بن شريح كان شيخ المصريين في زمانه، وهو محدث أهل مصر. جلس يوما يحفظ الجموع الغفيرة، فدخلت أمه المسجد وكانت عجوزا، فنادت عليه وقالت له: يا حيوة، استمع ما تقول الأم، امرأة لا تعلم شيئا ولا تعلم قدر ولدها، لكنها قالت كلمة: يا حيوة. قال: نعم يا أم. قالت: قم فألقي حركة الوجه بدرس العلم، وأمامه طلاب من كل مكان أن يطعم الزجاج. قم فألق الشعير للزجاج. امرأة لا تعرف أمر العلم، لا تعرف إلا إطعام الزجاج والطعام والشراب. هل سحرها؟ أبدا. هل سبها؟ ما حدث. فقام حيوة ودخل البيت وألقى الشعير للزجاج، ثم عاد إلى درس العلم وأتم الدرس وكأنما حدث شيئا. بالله عليك، لو أن أمك أمرتك بهذا بين أصحابك، ماذا تصنع بالدجاج؟ ماذا تصنع بالدجاج؟ لو قالت لك ذلك أمام الأصحاب والأقران وبين طلاب العلم، ربما تسب الوالدة، وهذا ليس من إحسان القرب. فنحن نحتاج إلى أدب رفيع مع الناس ومع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فرصة عظيمة في رمضان أن نهذب فيها أخلاقنا. بعض الناس يقول: تعودنا على الغضب، تعودنا على طول اللسان، تعودنا على السب. هي عدة تافهة، فقد رأينا الناس في رمضان قد استقام الكثير عليهم، تركوا السب واللعب، ابتعدوا عن المعاصي كالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فان اردت الخير وصدق